إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم برنامج قضية في حوار. معكم أولا حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي من خلال الرسائل الصوتية لمراسلينا وتقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء. إذاعة العراق الحر ومنها قدموا لي حضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أعلن الشيخ أحمد الشيباني المتحدث باسم مقتدى الصدر أن عملية تسليم مفاتيح الصحن الحيدري في النجف إلى المرجع الشيعي علي السيستاني قد تم تعليقها. وقال الشيخ الشيباني إن تسليم المفاتيح قد تأجل بانتظار تشكيل لجنة من قبل المرجعية الشيعية في النجف لجرد الممتلكات الموجودة في الصحن الحيدري. المتحدث باسم الصدر أوضح أيضا أنه لا يعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك، وأن كل شيء مرهون بالوضع وبالسيد السيستاني. ولفتت وكالة فرانس بريس لأنباء أن السيستاني يرفض أن يتسلم مفاتيح الضريح قبل أن يتحقق من عدم نقل أي ممتلكات. خلال فترة سيطرة عناصر الجيش المهدي على الضريح والصحن والتي استمرت 5 أشهر حتى الآن، أفادت وكالات الأنباء أن الدبابات الأمريكية تقدمت اليوم صوب مرقد الإمام علي في النجف، وأصبحت على بعد 800 متر عن الصحن الشريف الذي ما زالت عناصر الجيش المهدي تسيطر عليه. ولفت مراسل وكالة رويترز للأنباء لأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه العملية تشكل جزءا من هجوم شامل تخطط له القوات الأمريكية في المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية شنت صباح اليوم هجوما جويا جديدا على مواقع جيش المهدي. في السياق ذاته، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن معارك عنيفة دارت ظهر اليوم حول ضريح الإمام علي بين القوات الأمريكية وعناصر جيش المهدي الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وقد أفاد مراسل فرانس بريس الموجود داخل الصحن الحيدري أن المسلحين شنوا عدة هجمات ضد الدبابات الأمريكية التي أصبحت لا تبتعد سوى 300 متر عن الصحن. أفادت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية أن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف اليوم نائب محافظ ديالى، وقد أسفر الهجوم عن سقوط قتيلين فضلا عن منفذه و8 جرحى. وقد وقع الهجوم في مدينة الخالص لدى مرور موكب نائب المحافظ غسان عباس خدران. وتجدر الإشارة إلى أن نائبا آخر لمحافظ ديالى وهو عقيل حميد كان قد أصيب بجروح في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة قرب بعقوبة أدى إلى سقوط 6 قتلى بينهم 5 من رجال الشرطة. قام وزير الدفاع البولندي جيرزي ماجينسكي بزيارة طارئة للقوات البولندية المتمركزة في محافظة بابل، مؤكدا تصميم بلاده على مواصلة دورها في إعادة الاستقرار إلى العراق. وقال وزير الدفاع البولندي في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في القاعدة البولندية الرئيسية في الحلة إن بولندا مثل أغلب دول التحالف عازمة على تنفيذ مهماتها في العراق حتى النهاية، لكنه لفت إلى إمكانية إجراء تخفيض كبير في عدد القوات البولندية التي ستتجه إلى العراق في المستقبل لتحل محل القوات الموجودة هناك والتي يصل تعدادها إلى 2500 عسكري. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أعلن مسؤول في شركة نفط الجنوب أن صادرات النفط العراقية عادت إلى مستواها الطبيعي منذ مساء أمس. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الشركة استأنفت الضخ عبر إنبوبين باتجاه ميناء البصرة وخول عمية جنوبي العراق. وأضاف أيضا أن معدل الضخ عبر الإنبوبين وصل إلى 85,000 برميل في الساعة، وهي نفس المعدلات التي كانت قبل إيقاف الضخ عبر أحد الأنابيب قبل نحو 2 أسبوع. تظاهر اليوم المئات من التركمان في مدينة كركوك مطالبين الحكومة بوضع حد لما وصفوه بتجاوزات عدد من الأكراد على أراضي وأملاك خاصة بأهالي المدينة من التركمان. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى محافظة كركوك رفعوا لافتات كتب عليها أن عدم إزالة المستوطنات الكردية من المناطق التركمانية وبالأخص من منطقة 90 القديمة دليل على ولادة دكتاتورية ظالمة جديدة في العراق حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. رويترز نقلت أيضا عن إسماعيل الحديدي نائب محافظ كركوك تأكيده للمتظاهرين على أحقية التركمان التاريخية وبالأخص أهالي منطقة 90 القديمة بممتلكاتهم، وشدد على عدم شرعية الأعمال التي يقوم بها بعض المواطنين الأكراد، ووعد الحديدي بحل القضية في أسرع وقت ممكن حسب تعبير رويترز. أعلنت إيران اليوم تأجيل البدء بتشغيل مفاعل بوشهر النووي إلى شهر تشرين الأول من عام 2006. وقال أسد الله صابوري نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في مؤتمر صحفي أن من أسباب إرجاء المشروع اهتمام طهران بالمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن مفاعل بوشهر الذي يجري بناؤه في إيران بمساعدة روسية ترى الولايات المتحدة أنه يمكن أن يستخدم لإنتاج أسلحة نووية. يخضع 4 جنود أمريكيين متهمين بسوء معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب يخضعون يوم غد الاثنين للاستجواب في قاعدة مانهايم الأمريكية في ألمانيا، وهو ما يعتبر مرحلة أولية لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بأزمة النجف، حيث ما زالت قضية إخلاء الصحن الحيدري من مقاتلي جيش المهدي ومؤيدي السيد مقتدى الصدر تنتظر الحل. ففي الوقت الذي كان أعلن فيه الشيخ أحمد الشيباني أحد المتحدثين باسم السيد مقتدى الصدر يوم الجمعة إن مباحثات تجري لنقل إدارة الصحن إلى مكتب مرجعية عيد الله السيستاني، فإنه حتى صباح الأحد لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع.
الأمر المهم هو الآن أنا متوجه إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني لأبلغ الأخوة الموجودين هناك بضرورة استلام مفاتيح الصحن الحيدري الشريف ليتم نقل إدارة هذا المعلم العالمي الديني من مكتب السيد الشهيد الصدور إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، وهذا حسب أوامر السيد مقتدى الصدور.
وكان رئيس الوزراء العراقي هاد علاوي جدد في بيان صدر عن مكتبه في وقت متقدم من مساء الجمعة مطالبة السيد مقتدى الصدر بضرورة حل جميع ميليشياته المسلحة والانضمام للعملية السياسية بعد أن كان طالبهم يوم الخميس بإخلاء الصحن الشريف،
وأن هذه الدعوة هي الأخيرة لهم بنزع السلاح وإخلاء الصحن الشريف والاندماج بالعمل السياسي وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الشخصية والعمل معا على تحسين وضع البلاد والمساهمة في توحيد صفوف أبناء الشعب لبناء الديمقراطية التعددية.
في غضون ذلك كله ومع استمرار الجهود لاحتواء أزمة النجف، أكد الشيخ علي سميسن أحد قيادي تيار الصدر إن مفاتيح الصحن الحيدري ما زالت بأيدي جيش المهدي، موضحا إن تسليمها إلى المرجعية سيتم وفق شروط منها إرسال لجنة لاستلام المفاتيح بعد جرد ما في الصحن وتأكد من وجود محتويات الروضة وإخراج الزائرين ثم غلق الأبواب. إلى ذلك نقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من مرجعية آية الله السيستاني إن جهودا كبيرة تبذل من قبل المرجعية لوقف إراقة الدماء في النجف، وإن الاتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف بما فيها الحكومة للتوصل إلى حل سلمي يوقف نزيف الدم في المدينة. وحول ما إذا كانت مفاتيح الصحن الحيدري سلمت إلى مكتب السيد السيستاني، أكد المصدر إنها لم تسلم، موضحا أن موقف المرجعية من هذه المسألة يتلخص في إخلاء الصحن الحيدري وإقفال الأبواب ومن ثم ترك المفاتيح أمانة في مكتب آية الله السيستاني، ملفتا إلى أن كل ما يقال عن هذا الموضوع ليس دقيقا ولا يهدف سوى إلى جر المرجعية إلى مواقف معينة. في غضون ذلك ذكرت تقارير أن مواقع مقاتلي جيش المهدي في النجف تعرضت إلى غارات جوية فجر يوم الأحد. ونقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن قوات أمريكية تدعمها دبابات وطائرات AC-130 أنهت عمليات استمرت لمدة ساعتين فجر الأحد دون أن تقع إصابات أو قتلى في صفوفها، في حين قدرت مقتل نحو 30 من مقاتلي جيش المهدي. وكانت طائرة استطلاع أمريكية دون طيار سقطت في النجف، وأعلن مقاتلو جيش المهدي أنهم أسقطوها حسب تقرير لوكالة رويترز. وتجدد القتال بعد يوم من الهدوء النسبي في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في النجف. وتأتي هذه التطورات فيما لا تزال ميليشيا صدر معتصمة داخل صحن مرقد الإمام علي وترفض الانصياع لمطالب الحكومة بمغادرته وإلقاء أسلحتها. على صعيد آخر، أعلن مسؤولون في وزارة الصحة العراقية إن 21 عراقيا على الأقل قتلوا في النجف، وإن 5 أصيبوا فيها خلال الساعات 24 السابقة. كما أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت يوم الأحد إن 40 عراقيا على الأقل قتلوا يوم السبت في اشتباكات ضارية في الكوفة. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. على صعيد الوضع الأمني، وقع انفجاران في بغداد يوم الأحد، الأول في منطقة بارك السعدون والثاني في شارع السعدون، ما أدى إلى جرح عدد من المارة وإلحاق الضرر بعدد من السيارات. من جهة أخرى، اعتقلت الاستخبارات الجنائية العراقية عددا من المشتبه بتورطهم في إطلاق قذائف على وزارة الداخلية يوم السبت. التفاصيل في رسالة حيدر رشيد.
وقع انفجار صباح اليوم في منطقة بارك السعدون عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في المنطقة استهدفت دورية لشرطة المرور، كما أفاد أحد أفراد الشرطة العراقية. وقد أسفر هذا الانفجار عن جرح وإصابة 5 أشخاص وتضرر عدد من السيارات المارة حسب شهود عيان.
شفت أنا برأس شارع دامشي، فما حسيت إلا انفجار قوي. لما وصلت إلى رأس شارع لقيت أبو محل ومرة بالشارع واقعة وثلاث سيارات مضروبة، سيارة بيكم وسيارة كية وسيارة برا برازيلي حمراء.
شنو نوع الانفجار كان؟
انفجار احتمال يمكن عبوة ناسفة، يعني لأنه انفجار ما كان بي صوت مثل اللي يشبه صوت الصاروخ أو صوت الهاون أو شيء، يعني مثل ما دا تعرض المنطقة للضرب. يعني خلال احنا يمكن خلال هاي اسبوع دا نشوف صواريخ دا تضرب المنطقة خاصة أو هاونات، وأهل المنطقة دا يعرفون دا يشوفون يومية في مكان مفجور.
عدد الإصابات حسب ما شاهدت؟
5، بيهم 2 كانت إصابتهم كلش شوية خطرة، لأن خاصة أبو السيارة البيكا والمرح.
وكان انفجار آخر قد وقع في شارع السعدون أسفر عن تضرر عدد من المنازل من دون وقوع خسائر في الأرواح. من جانب آخر، أعلن مصدر في الاستخبارات الجنائية أنها ألقت القبض على عدد من العناصر الإرهابية التي حاولت إطلاق قذائف الهاون على مقر وزارة الداخلية، وقال إن 2 من هذه العناصر قد قتلا في العملية التي نفذتها قوات الأمن قرب ملعب نادي الصناعة. وكانت وزارة الداخلية قد تعرضت أمس إلى هجوم بقذائف الهاون، كما سقطت قذائف أخرى على شركة النقل البري قرب قاطع نجدة الرصافة دون ورود تفاصيل عن الخسائر التي نجمت عن الهجوم. هذا وكانت جماعة أخرى قد أطلقت صاروخ نوع كاتيوشا على أحد الدور في منطقة كرادة مريم، تسبب في حرق سيارتين وأضرار في المنزل. كما أن مدينة الصدر التي سادها هدوء نسبي شهدت يوم أمس اشتباكات متقطعة بين قوات الحرس الوطني وعناصر جيش المهدي، أعقبها سقوط عدة قذائف في أنحاء متفرقة من المدينة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث قتل ضابط في الحرس الوطني وجرح 2، كما جرح 5 مدنيين نتيجة انفجار قنبلة. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد سعيد.
في حي الحدباء مقابل كلية الطب انفجرت عبوة ناسفة كانت مخبأة داخل عمود للكهرباء، وأسفر الانفجار عن مقتل ضابط في الحرس الوطني العراقي وجرح 2 آخرين من أفراد الحرس، إضافة إلى جرح 5 من المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادث، كما تضررت مركبات للمدنيين أيضا. وبالقرب من تقاطع عند جامع النبي يونس أبطل الجنود الأمريكان صباح اليوم عبوة ناسفة وأدت عملية الإبطال إلى انفجار العبوة والذي نجم عنه دوي هائل. وعند مصرف باسم مصرف أبي تمام انفجرت كمية من مادة TNT وأدى الانفجار إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين. هذا وخلال الساعات 24 الماضية نفذت محاولات اغتيال عدة داخل الموصل أدت إحداها إلى مقتل صاحب معمل للكاشي من مسيحيين مدينة الموصل. وعلمت إذاعة العراق الحر أنه سبق وأن هدد بالقتل أكثر من مرة من قبل عناصر مجهولة طالبته بالكف عن تزويد الأمريكان بمادة الكاشي. وفي بلدة تلعفر الواقعة غرب مدينة الموصل هاجر مسلحون مجهولون منزل مدير دائرة كهرباء الموصل وأصابوه بخمس رصاصات، كما قتلوا ابن أخته البالغ من العمر 4 سنوات وجرحوا قريبا آخر له. نذكر أنه سبق لأشخاص وصفوا بالإرهابيين حاولوا في وقت سابق إلقاء قنبلة على داره. وفي ناحية برطلة شرق مدينة الموصل وضعت قوات الشرطة المحلية اليد على كمية من مادة TNT بعد هروب حامليها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك تعرضت مكاتب فضائية كردية وكذلك مكتب حزب كردي إلى إطلاق صواريخ دون وقوع ضحايا في الأرواح. ومواطنون من حي 90 في كركوك ينظمون مسيرة سلمية للمطالبة بوقف التجاوزات على ممتلكاتهم العقارية من قبل المرحلين العائدين. التفاصيل في رسالة سوران الداودي.
تعرض مكتب فضائية كردستان في كركوك ليلة أمس إلى قصف بصاريخ كاتيوشا حيث أوقع خسائر مادية دون وقوع أي إصابات. وقال مصدر في الفضائية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إن الصاروخ انفجر في الساعة 10:30 ليلة أمس وسقط في ساحة المكان الذي يقع فيه المكتب ونقابة معلمي كردستان. وتزامن مع القصف الصاروخي هذا أن سقطت قذيفة هاون بالقرب من الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني في ساحة العمال بكركوك. وقال العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي إن عملية القصف انطلقت من خارج كركوك وتحديدا غرب المدينة، مؤكدا إنهم لم يتعرفوا بعد على الجهة التي نفذت العملية مشيرا إلى استمرار التحقيق. ومن جانب آخر نظم عدد من مواطني حي 90 بكركوك مسيرة سلمية مطالبين فيها برفع التجاوزات الحاصلة على أراضيهم من قبل المرحلين العائدين إلى المدينة. وقدم المشاركون في المسيرة مذكرة إلى محافظة كركوك مؤكدين فيها على ضرورة الاهتمام بحي 90 الذي تم ترحيل أهاليه هبان حج حكم صدام حسين المخلوع. وطالب أهالي 90 وهم من التركمان الشيعة ضرورة إبعاد المرحلين عن مناطقهم وبناء 90 من جديد وتشكيل لجان خاصة بهذا الخصوص وفتح المجال أمام أهالي 90 لزيارة مقابرهم الواقعة داخل مطار كركوك الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية. وقد استقبل نائب محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظة كركوك عدد من المشاركين في المسيرة واللذين أكدا إن هذه الحالة مؤقتة وإن الإدارة لا تقبل بهذه التجاوزات وسوف يكون لها حلا مناسبا. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أصدر 93 شخصية إسلامية بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الاتحاد الإسلامي في أفغانستان عبد رب الرسول سياف وأمين جمعية العلماء في جنوب أفريقيا الشيخ أمين بام ورئيس قسم بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر الشيخ يوسف القرضاوي، أصدروا بيانا أطلقوا عليه تسمية نداء إلى الأمة، استنكروا فيه ما وصفوها بالجرائم الوحشية جارية ليل نهار في العراق وفلسطين على يد ما سموها التحالف الأمريكي الصهيوني. كما دان مفتي مصر الدكتور علي جمعة في بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية سلوك القوات الأمريكية وقوات التحالف في مدينتي النجف والفلوجة، وحذر من احتمال تفجر بركان غضب إسلامي على حد تعبيره كرد فعل على كل ذلك. ودان مفتي مصر ما اعتبره عدوانا مستمرا من جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مرقد الإمام علي في النجف والمقدسات الإسلامية. ووصف مراقبون البيان بأنه جاء قويا بشكل غير مألوف بالنسبة لرجال الدين الرسميين في مصر الذين ينأون بأنفسهم عادة عن السياسة الدولية ما لم تكن الحكومة المصرية قد اتخذت بالفعل موقفا واضحا. إلى ذلك أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تأييدها لحركة السيد مقتدى الصدر، ودعت من سمتهم بالمقاومين في العراق إلى ضرب المنشآت النفطية في العراق في الوقت الذي توعد فيه بيان لجيش المهدي بتدمير 75% من أنابيب النفط في جنوب العراق ما لم تنسحب القوات الأمريكية من النجف. يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كانت هددت إسرائيل بردود فعل مزلزلة ردا على اغتيال عدد من قادتها. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. في آخر تطورات عمليات الاختطاف في العراق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاء صحفيين فرنسيين، مشيرة إلى أنه فقد الاتصال منذ يوم الخميس الماضي بجورج مالبرونت من صحيفة لوفيغارو وكريستيان شيسنوت من إذاعة فرنسا الدولية، وهما غالبا ما يعملان معا، وكانا نشرا كتابا عن العراق العام الماضي. وكان متحدث باسم الخارجية الإيطالية أعلن إن الاتصال منقطع منذ يوم الخميس الماضي بالصحفي إنزو بالدوني الذي كان في طريقه إلى النجف، وإن السفارة الإيطالية في بغداد تبذل جهودا حثيثة لمعرفة مصير الصحفي بالتعاون مع السلطات العراقية. وكانت مجموعة عراقية تطلق على نفسها جماعة العمل السري لجيش الإمام المهدي أعلنت أنها تحتجز الصحفي الأمريكي ميكا جارين الذي يعمل لحساب شركة فور كورنرز ميديا للإنتاج الإعلامي ومقرها نيويورك، وإنها بصدد الإفراج عنه. وأعلن الشيخ رياض الكاظمي أحد المتحدثين باسم السيد مقتدى الصدر يوم السبت إنه سيطلق سراح الصحفي خلال 48 ساعة. ومنذ أواخر العام الماضي يشهد العراق عمليات اختطاف لصحفيين ورجال أعمال وعمال أجانب وعرب بتهمة التعامل مع الأمريكان، وقد قتل عدد منهم أو أطلق سراحه مقابل فدية، كما أن عددا منهم لا يزال قيد الاحتجاز. وبينما تلقى عمليات الاختطاف استهجانا لأنها في معظمها تطال أناسا أبرياء، بررها البعثيون الأردنيون بأنها عمليات سياسية منظمة ومدروسة جيدا. التفاصيل من حازم بيضين في عمان.
أكد البعثيون الأردنيون الموالون لصدام حسين أن محتجزي الرهائن في العراق ليسوا قطاع طرق، ووصفوهم بأنهم فصائل تمتلك أجندة سياسية واضحة وقادرة على تشخيص ما يخدم أهدافهم. وأوضح حزب البعث العربي الاشتراكي أن هذه العمليات ليست عشوائية، بل هي عمليات مدروسة جيدا، بدليل أن كل واحدة منها ترتبط بمجموعة من المطالب السياسية تتمحور حول مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه فوق الأرض العراقية. واتهم تيسير الحمصي أمين عام البعث الأردني الرهائن الذين يتم اختطافهم بأنهم يقدمون خدمات لوجستية للاحتلال ويدخلون في دائرة الأجهزة الاستخبارية، وقال إن قضية اختطافهم سياسية وليست إنسانية، لأن الرهائن ليسوا بريئين تماما وليسوا عمالا أو مواطنين، بل يقدمون خدمات حقيقية لقوات الاحتلال. وقال الحمصي إن الإفراج عن بعض الرهائن أدى لخلخلة وحدة تحالف الاحتلال، وأكد على قوة حضور الأجندة السياسية للمقاومة العراقية. وكان الحزب أشار في بيان له أنه ليس مهما اسم الجهة التي تعلن مسؤوليتها عن احتجاز الرهائن، لأن هناك خيطا من الاتفاق على الحد الأدنى مما وصفه بالثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية التي تجمع بين هذه الجماعات وعلاقتها بالرهائن المحتجزين. والمعروف أن الرهائن الأردنيين الذين اختطفوا في العراق لم يفرج عنهم إلا بعد دفع الفدية أو بواسطة الشرطة العراقية التي داهمت أوكار مختطفيهم أو بمبادرة من أهالي المناطق التي كانوا يحتجزون فيها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. جددت إيران يوم الأحد دعوتها إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما دعا مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الأسرة الدولية وحركة عدم الانحياز والدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى التدخل على وجه السرعة لوقف ما وصفه بالكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب العراقي، ووضع حد للكارثة المتمثلة في انتهاك حرمة العتبات المقدسة وتقتيل الشعب العراقي الأعزل من قبل المحتلين حسب تعبير المجلس. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Yeah.
ليات ليات عمري سيفي خليتني دربي بعيد ليات وقت عمري سيفي خليتني دربي بعيد مو كافي ما
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221-22660. أكرر رقم الفاكس 00420221-22660. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن رأي اثنين من السياسيين الإسلاميين في أربيل حول الدعوة التي أطلقتها جهات إسلامية مؤخرا لضرب قطاع النفط، وكذلك تدخل مؤسسات رسمية في دول خارجية في الشأن العراقي. شمر رمضان التقى أولا حما رشيد ماوتي عضو قيادة حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ثم سيلتقي فرهاد صالح مسؤول مكتب العلاقات العامة في الحزب ذاته للحديث عن هذا الموضوع.
تشكل الدعوة التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مؤخرا لمن أسمتهم بالمقاومين العراقيين إلى ضرب قطاع النفط، وكذلك تدخل مؤسسات رسمية في دول خارجية مثل الأزهر ودار الإفتاء المصريتين في الشأن العراقي عبر بيانات ومواقف معلنة، تشكل تطورا لافتا على صعيد الأزمة العراقية الراهنة. إذاعة العراق الحر التقت باثنين من السياسيين الإسلاميين في أربيل لمعرفة تداعيات التطورات الأخيرة بحسب وجهة نظرهم. هذا أولا حما رشيد ماوتي عضو قيادة حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والذي أبدى رأيه حول الموضوع بقوله:
أولا بالنسبة لأبعاد هذا الموقفين، موقف منظمة الجهاد وموقف الأزهر، أظن إنها موقفان مختلفان ولكن يجتمعون في عناصر واحدة. هو تواجد الأمريكي ومشروع الأمريكي في العراق عنصر إبغاض أو عنصر تقريبا غير مرغوب فيه بالنسبة للجهاد الفلسطيني، بالنسبة لتأييد الأمريكا، حيث أمريكا له تأييد واسع على إسرائيل، وحل مشكلة الفلسطين والإسرائيل يقضي على تلك المسائل كلها. وأما بالنسبة للأزهر فأمن إنها تطور جديد، يمكن أن أجملها إنها بتوقعي أو بتصوري، فإن العراق يمر بوقت فترة انتقالية ويتوجه إلى بلد فيها ديمقراطية واسعة وفيها آراء إنسان حر، فأظن أن التأثير تشكيل دولة ديمقراطية حرة في المنطقة له أثر كبير على الدول الإقليم وعلى الأفكار في المنطقة. أظن أنها غير هذا لا يوجد شيء آخر. من الأحرى كانوا يؤيدون العراقيين لحل مشاكلهم أو لحل مسائلهم، أو من الأحرى تشجيع التيار الصدري الذي يحارب اليوم إلى الوفاق والسلم والتصالح. انت هذا التعليق. هو في لقاء آخر سألنا فرهاد صالح مسؤول مكتب العلاقات في الحزب ذاته عما إذا كان يتوقع استجابة من أنصار الصدر للدعوة التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لها باستهداف قطاع النفط العراقي، فرد على السؤال بقوله:
أولا نتمنى أن لا يحدث ذلك، ثانيا أن العراقيين يحسون بمسؤوليتهم تجاه بلدهم وخاصة في هذه المرحلة الحرجة بالذات، وكيف لا، فأي دعوة توجه إليه من خارج البلد، بل الأولى والأحرى بالعراقيين وكما عهدنا منهم أنه يكون مسؤولا عن بلدهم أولا بالبناء والإعمار وخدمته خاصة في هذه الفترة الحرجة، فالأولى التصالح والتكاتف والتآلف حول الوحدة الوطنية، ولا أتوقع الاستجابة لهذا الطلب لأسباب معروفة، منها أن الاستجابة لهذه المطالب يؤدي إلى إحراق البلد بأكمله، وكيف يكون العراقيون مثلا مستجابا لهذه الدعوات؟ ثم إننا يجب أن نعرف أن حتى التيار السيد صدر ربما يتبادر إلى الأذهان ويحاولون الاستجابة لدعوات الصلح، فكيف مثلا يستجيبون لدعوات أخرى شاذة بمنطق وعرف العراقيين؟
كانت هذه آراء اثنين من السياسيين الإسلاميين في أربيل حول التطورات التي تشهدها الأزمة العراقية. الشمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
تحية لكم مرة أخرى في جولة جديدة على الصحف العربية التي أعدها ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف نطالع: الخلافات تؤخر خروج الجيش المهدي من ضريح الإمام علي، والمعارك تنتقل إلى الكوفة، نائب الرئيس العراقي: الباب لم يغلق أمام حل سياسي في النجف. ومن العناوين إلى ما انفردت به صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بنشر مقابلة مع نائب الرئيس العراقي إبراهيم الجعفري، فماذا قال في هذه المقابلة يا ناظم؟
الصحيفة اللندنية نقلت عن نائب الرئيس العراقي قوله إن الباب لم يغلق أمام حل سياسي للوضع في مدينة النجف، وأكد الجعفري أن المخاوف من أن تكون الأماكن المقدسة في المدينة ملغومة لم تكن صحيحة. وقال إبراهيم الجعفري الذي كان يتحدث للشرق الأوسط في أبوظبي التي يقوم بزيارة رسمية لها، أضاف أنه لا يجد أي تباين في مواقف الحكومة إزاء قضية النجف وحل الخلاف مع تيار الصدر بطريقة سلمية، وأضاف أن وجود وجهات نظر مختلفة في الحكومة هي من علامات القوة لهذه الحكومة، حيث تحفظ لمركباتها الأساسية وجهات نظرهم شريطة أن يكون الموقف الرسمي واحدا يتعاون عليه كافة الفرقاء السياسيين انطلاقا من مصلحة المواطنين. ورفض الجعفري تحميل الدولة الإيرانية مسؤولية التصعيد في النجف قائلا: إننا نتعامل مع ما يقال عن دور إيراني بأنه اتهامات، وهي تظل اتهامات إلى أن يثبت وثائقيا صحة هذا الدور ويتحول إلى حقيقة، وعندها علينا أن نفرق بين الأفراد والدولة، وهذا ما لا يطبق على إيران وحدها بل على كل الدول القريبة والبعيدة التي يفد بعض مواطنيها إلى العراق للإخلال بالأمن، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن نائب الرئيس العراقي.
سيداتي وسادتي، ننتقل الآن إلى صحيفة الخليج الإماراتية، حيث كتب الدكتور عبد الهادي بوطالب مقالا حول الأوضاع في العراق، فماذا ورد فيه يا ناظم؟
الكاتب يقول: يجمع المحللون السياسيون للوضع الذي يتردى فيه العراق عربا وغربيين على أنه بالغ السوء، منذر بالمخاطر، وأنه لا ينتظر منه على الأقل في المدى المنظور أن يعرف انفراجا، بالرغم من أن أزمة العراق بلغت أشدها بحسب تعبيره. ويضيف الكاتب: بالرغم من مرور فترة 16 شهرا على اندلاع حرب المقاومة، فإن القوات الأمريكية ومخابرات وزارة الدفاع العراقية لا تعرف لحد اليوم أين تتموقع قيادة المقاومة العراقية فوق أرض العراق واسعة الحدود، ولا يعرف شيء عن منطلقاتها ومخازن أسلحتها، ولم تتمكن القوات الأمريكية من رصد مواقعها اللوجستيكية، وهي التي كانت تروج لدعوى أنها تملك آليات رادار متطورة ومتقدمة، وأنها تستطيع أن تكتشف مواقع العدو ولو كانت على بعد مئات الأميال، وتتنصت على همساته وخلجاته مهما نأت الدار وبعد المزار، بحسب تعبير الدكتور عبد الهادي بو طالب.
أما الآن أعزائي فنستمع إلى عرض للصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
سيطرت أحداث النجف على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم. الغموض يسيطر على الأوضاع في النجف، وأنباء عن اتفاق لتسليم الضريح. الصدر يطالب الفاتيكان بالتدخل، هذا ما جاء في عناوين الصحف الصباحية اليوم في القاهرة. وننتقل إلى صحيفة الأهرام المصرية التي نشرت تقريرا تحت عنوان مستقبل البترول العراقي بعد الحرب. يقول التقرير: يؤكد العراق دوما أنه سيظل عضوا كاملا في أوبك، كما سيراجع جميع العقود التي أبرمها النظام السابق كل على حدة وفقا للمصلحة الوطنية، ورفع الانتاج للمستوى الذي كان عليه قبل الحرب في بداية عام 2004، وكان 1.8 مليون برميل بترول. وتقول الأهرام: في حالة عودة العراق إلى السوق البترولية بصورة طبيعية، سيحقق عائدات تصل إلى 13 مليار دولار سنويا، مما يساهم بفعالية لإعادة إعمار البلاد على حد تعبير الصحيفة المصرية. وننتقل إلى صحيفة الأخبار المصرية، حيث كتب عبد الهادي البكار. يقول: تحول عش النحل العراقي المفترض أن تشغله مسألة إنتاج العسل وشهده إلى ميادين اقتتال بين فصائل النحل نفسه لا بين النحل، وهذا الذي جاء ليسرق أقراص الشهد العراقي على حد تعبير عبد الهادي البكار. وفي صحيفة الجمهورية كتب جميل كمال، يقول: جولة الانتخابات القادمة بين بوش وكيري لن تحسمها الأزمة العراقية على غرار ما هو متوقع، وإن كان من المؤكد أنها سوف يكون لها دور وثقل نسبي عن غيرها من العوامل الأخرى في ممارسة هذه اللعبة. ومن المؤكد أن هناك العديد من العناصر والاعتبارات الأخرى التي تحكم السياسة الخارجية الأمريكية بصدد العراق، بعيدا عن حلبة صناديق الانتخابات، وهي تتسم إلى حد كبير بالثبات على حد تعبير الدكتور جميل كمال. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
انتهت هذه الجولة الصحفية، وفي ختامها أنقل تحيات المخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة لمقترح مشروع بناء هيئة عراقية للطاقة الذرية للأغراض السلمية، من خلال لقاء أجره حسين سعيد مع الدكتور خليل إبراهيم آل عيسى، منسق المجموعة النووية في المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار، التي نخصصها لمقترح مشروع بناء هيئة عراقية جديدة للطاقة الذرية للأغراض السلمية. من نافل القول إن ظروف العراق الراهنة تفرض عليه أولويات بعيدة نوعا ما عن مشاريع النهوض بالمؤسسات المرتبطة بشكل مباشر بالتخطيط في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما إن هذه الظروف ستجعله ولفترة ربما تطول مستوردا للمعرفة والتكنولوجيا، إلا أن التفكير الجاد في هذه المرحلة بالذات في سبل توفير مقومات ومستلزمات الإعداد لبناء الطاقات المنتجة للمعرفة وحشد الطاقات والجهود والموارد المتوفرة للشروع في إعداد وتهيئة الكوادر العلمية القادرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا هو أمر لم يغب عن مشاريع الحكومة العراقية المؤقتة التي أقدمت ولأول مرة في تاريخ العراق على استحداث وزارة للعلوم والتكنولوجيا تعنى بستة حقول من حقول المعرفة، هي الطاقة الشمسية وحماية البيئة والمعلومات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الزراعة والأغذية والمواد وتكنولوجيا الكيمياء والتنمية الصناعية. وقد استبشر الاختصاصيون العراقيون خيرا بخطوة استحداث وزارة للعلوم والتكنولوجيا وبقرار استئناف العمل في منشأة التويثة للاستفادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية. برنامج قضية في حوار يستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور خليل إبراهيم آل عيسى، منسق المجموعة النووية في المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين، التي اقترحت على وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية مشروعا تفصيليا تضمن تصورات المجموعة النووية حول متطلبات مشروع بناء هيئة جديدة للطاقة الذرية تلبي طموح العراق وحاجاته على صعيد الاستفادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية. دكتور خليل إبراهيم العيسى، مرحبا بكم في إذاعة العراق الحر وبرنامج قضية في حوار. أهلا
وسهلا
دكتور. بعيدا عن الجوانب الفنية والتفصيلية في المشروع الذي تقترحه وهو بناء هيئة للطاقة الذرية للأغراض السلمية، نحن نعلم أن العراق ومنذ أكثر من 40 عاما بدأ باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، فبعيدا عن تفاصيل الجوانب العلمية حبذا لو عرفتنا على أهم جوانب المشروع الذي اقترحته على وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية.
حقيقة أن ما حدث للعراق في عهد النظام البائد تميز خصوصا بتدمير برنامجه النووي السابق تدميرا شاملا من خلال مراحل قد تعرض إلى قصف كبير من خلال حرب الخليج الأولى والنشاطات وكالة الطاقة الذرية الدولية الواسعة خلال 7 سنوات، وأخيرا ما شاهدناه من نهب وسلب لموقع التويثة، موقع النووي في التويثة، وهذا حقيقة دفعنا كمنطلق للتفكير في مستقبل استخدامات الذرة السلمية للعراق ما بعد صدام حسين. وانطلاقا من هذه الفكرة نحن نعلم أن المجتمع الدولي لن يسمح للعراق بحيازة تكنولوجيا مفاعلات نووية مستقبلا إن كان لإنتاج الطاقة النووية أو للأغراض البحث العلمي، ولذا فعلينا كباحثين عراقيين أن نترك خيار المفاعلات النووية في الوقت الحالي والبحث عن أدوات نووية بديلة تلبي حاجات بلدنا في البحث العلمي والتطوير. ولذا فنرى أن العراق اليوم بحاجة ملحة إلى مؤسسة وطنية تقوم بتنظيم وتقييم حاجة مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي وبقية المؤسسات الدولة العراقية لاستفادة من تطبيقات الذرة السلمية. هذا المنطلق هذه الورقة اللي حزنة من الأفكار لإنشاء هيئة طاقة ذرية جديدة في العراق.
عفوا دكتور، من الطبيعي أن ثمة خطوات ضرورية طبعا يجب اتخاذها قبل استئناف نشاط هيئة الطاقة الذرية، وكما تعلم وكما هو معروف هناك عدد لا بأس به من الاختصاصيين العراقيين في فروع عديدة من العلوم النووية، فهل هناك محاولة من جانبك شخصيا أو هل من تحرك من قبل مؤسسات الوزارة ومجلس الوزراء العراقي لاستفادة من خبرات العراقيين المنتشرين في مختلف دول العالم لإعادة بناء هذا المشروع؟
شكرا لكم على السؤال المهم. حقيقة أذكر المستمع الكريم أن المنظمة الوطنية من أجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين أسست مجموعة نووية تابعة لها، وأنا منسق هذه المجموعة. والحقيقة احنا قمنا بتقديم هذه الدراسة قبل إنشاء الوزارات العراقية،
وأذكر أيضا أن منظمتنا تضم أكثر من 250 كفاءة علمية عراقية، وهناك عشرات الخبراء والعلماء في العلوم الطبيعية ينضمون إلى هذه المنظمة الرائعة. وبالتالي نحن نعم هناك تحرك جدي باتجاه وزارة علوم التكنولوجيا التي قامت قبل منذ تأسيسها على إلغاء منظمة الطاقة الذرية السابقة وإلحاق ملكاتها وممتلكاتها للوزارة، ولكنه من سرنا أنه خلال منذ أشهر أعادت النظر بهذه القضية وقامت بإنشاء اللجنة النووية كقسم سابع من أقسام الستة التابعة للوزارة. وأيضا أخبركم بأن لدينا كان اتصال مع وزير العلوم والتكنولوجيا بهذا الخصوص، وطالب وهناك تنسيق حقيقة من تنسيق مباشر مع الوزارة، والوزارة يعني تريد من مجموعتنا من المجموعة النووية في المنظمة الوطنية أن تكون لجنة استشارية، وهناك مشروع مستقبلي في هذا المجال حقيقة.
نعم. طيب، ولكي لا نغرق في هذه التفاصيل، نعم، الجانب أو تفاصيل الجانب العلمي للمشروع، نعم، من وجهة نظرك في الظروف الحالية، الأولويات المطروحة أمام الحكومة، ما هو المطلوب عمله لكي يبدأ المشروع بحق، يعني المشروع على الواقع؟ يعني
الحقيقة كما تعرفون نتيجة الأحداث الأخيرة والاضطرابات التي حدثت في العراق، وكما سمعتم وسمعنا بنقل كافة المصادر المشعة والمعدات النووية وقسم من المعدات النووية الصالحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فالمنشآت النووية العراقية الآن خالية من هذه المواد المعدات. ونحن بالحقيقة حتى يمكن أن نساعد الباحثين العراقيين لاستئناف هذا النشاط، في هذه الدراسة اقترحنا أن تقوم وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بتقديم طلبية لشراء معجل نووي، وهذا المعجل لاستخدامات الطبية لمعالجة الأمراض السرطانية، وهذا موجود كما تعرفون في الأردن وفي المملكة السعودية في المملكة العربية السعودية وفي إيران وليبيا. وممكن أن كبداية متواضعة أن يقوم العراقيين بامتلاك هذه الأداة النووية لاستئناف البحث العلمي النووي.
من المعروف أن استغلال نظام البعث استغل طبعا العلماء وجهودهم لأغراض صناعة أسلحة دمار شامل، وهذا التحرك أو هذا الاستغلال وضع صدقية العراق على المحك، فإلى أي مدى من وجهة نظرك ستعيق الرقابة الدولية مشروع النهوض باستخدامات الطاقة النووية في العراق الذي سيحتاج بالتأكيد إلى مفاعلات ووقود نووي وغير ذلك، أم أن تأثير مثل هذا الرقابة الدولية سيكون محدودا على انطلاقة المشروع واستمراره؟
الحقيقة أنا في الدراسة هذه، وهي يعني تلامس دراستنا الواقع العراقي واستحقاقات العراق، هناك استحقاقات عليه سياسية من قبل بسبب فرض المجتمع الدولي عليه قرارات دولية صارمة، وذكر قرار 987 687، هذا القرار هو الذي كخطاء قانوني قامت به لجنة يونسكوم ووكالة الطاقة الدولية بتدمير كافة المنشآت والمعدات التي لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل، ويبقى العراق خاضعا لهذه القاعدة الدولية. وبالتالي نحن كباحثين علينا أن عراقيين أن نلتزم الشفافية والنزاهة في إدارة البحث العلمي النووي في العراق، وهذه الدراسة تطالب فتح المنشآت النووية الجديدة في العراق للزيارات العامة وإنشاء موقع إنترنت ومجلة علمية، وتخضع بالكامل إلى وكالة الطاقة الذرية الدولية حتى نستفاد من معاهد من استحقاقات العراق على المعاهدة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT التي وقعها في تشرين 69، لنا الحق امتلاك أدوات نووية للأغراض السلمية.
بس هناك مسألة هامة أخرى، وهي أن التقنيات النووية مثل غيرها من حقول المعرفة قطعت شوطا من التقدم خلال الفترات التي كان العراق فيه بعيدا عنها، ما يدعونا هنا إلى التساؤل، ألا يحتاج الاختصاصيون العراقيون إلى تأهيل أيضا ليكونوا قادرين على النهوض بهذا المشروع الذي تقترحه وتسييره بشكل طبيعي؟
الحقيقة
نعم أنا متفق معك ونحن نعرف جيدا هناك ثورة علمية سريعة وتطور علمي في مجال العلوم النووية التطبيقية. كل يوم هناك يعني تجدد وتطور في مجال المخبري، وبالتالي انقطاع مدة شهر هو يعتبر موت للباحث العلمي في هذا المجال. وبالتالي نحن من أولويات أي برنامج بحثي وبرنامج علمي هو تأهيل العاملين، إعادة تأهيلهم. وبالحقيقة هو ليس تأهيل علمي وإنما تأهيل العاملين على إدارة الأدوات والأجهزة الجديدة التي تدخل مختبراتهم. ومن الطبيعي الوزارة وأي مؤسسة تعليمية أو بحثية تهتم بهذه القضية، لأن تعتبر من أولويات أي مشروع علمي يخترح.
وأخيرا يعني وباختصار شديد مع الأسف بدأ الوقت يدركنا، هل هناك ثم التحرك للتواصل بين العلماء والاختصاصيين العراقيين على صعيد التنسيق حول انطلاق هذا المشروع الذي تقترحه، أم أنه تحركك هذا فردي ومجرد مقترح وسينتهي كما تنتهي غالب المشاريع الكبرى بفكرة أو برسالة إلى جهة رسمية وتضيع في ملفات الحكومة وأدراجها؟
الحقيقة هناك تنسيق مع وزارة علوم التكنولوجيا بين مع المنظمة الوطنية مجتمع مدني، ونحن نتحرك أيضا على الخبراء من داخل المنظمة ومن خارجها. وهناك سيكون حسب ما أوعدنا سعادة الوزير، هناك سيكون مؤتمر علمي في بغداد في نهاية هذه السنة إن شاء الله، ومن خلالكم نطالب الخبراء العراقيين في كل مكان أن يلتحقوا بهذا المؤتمر العلمي من خلال عن قرب أو بعد بدراسات علمية ومشاريع لتعطي حقيقة وتغني مشاريع الوزارة التي محاورها بكل اختصار هو إنشاء هيئة البيئة الإشعاعية، وتحتاج فيها إلى 70 خبيرا في قياس ومراقبة الإشعاع، وكذلك إنشاء طب نووي معاصر يواكب ظاهرة انتشار الأمراض السرطانية في العالم.
دكتور معذرة أدركنا الوقت، مستمعي الأعزاء في الختام لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور خليل إبراهيم العيسى الباحث المختص في العلوم النووية والمقيم حاليا في فرنسا، ضيف هذه الحلقة من قضية في حوار، وأن أشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وأشكر مخرج البرنامج ديار بامرني، أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار، وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج